بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب كراهية الصلاة في المقابر. قال: حدثنا مسدد أبو الحسن مسدد بن مسرهد من مفاريد التقريب، أي أنه ليس في الكتب الستة مسدد غيره، وهذا ليس بقليل في الكتب الستة، هو كثير. كان قد أشرنا بجمعه قديما، فجمعه بعض الطلاب الذين كانوا هنا في جزء، ثم بعد ذلك فتن ذلك الجامع لهذا الجزء. قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. وهذا لا يعني صلاة الفريضة، وإنما يعني النافلة. بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. المقصود بالمكتوبة الفرائض. وقد صلى قيام الليل في بيته وصلوا خلفه، وهكذا كان يصلي وعائشة معترضة أمامه، فإذا سجد غمزها أي تكف رجليها، ولم يكن هناك سرج. ولو كانت صلاة النافلة في المسجد أفضل، فمسجده بجواره، ولكنها في البيت أفضل. كان إذا صلى الجمعة انصرف إلى بيته فصلى ركعتين. وقالت عائشة: كان يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء، أي وهي ترى في بيتها. فالصلاة في البيوت، صلاة النوافل، مستحبة، ولا ينبغي الإنسان أن يهجرها، كما أنه لا يصلى في القبور، لا يصلي في بيته. وقد جاء تعليل ذلك بقوله: فإن الله جاعل من صلاة أحدكم في بيته خيرا. فهو يصلي في بيته ويدعو ويذكر الله ويقرأ ويمر على سورة البقرة ويمر على غيرها إذا كان ممن يقرأ القرآن. وكم في ذلك من الفوائد في صلاته في بيته. هذا وصلاة التراويح صار من شعار أهل السنة، وإن كانت نافلة، إلا أنه صار من شعار أهل السنة صلاتها جماعة في المسجد. ومما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيها: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فهذا دليل على صلاتها مع الإمام، ما عدا ذلك من النوافل يصليها في بيته. وصلاتها مع الإمام مع الجماعة أريح، في الغالب أريح، للتدبر، ولأن الناس ينشط بعضهم بعضا فيصلون أكثر براحة، يصلون براحة، ولسماع سماع التلاوة، وغير ذلك من الخير، والإقامة الشعيرة شعيرة أهل السنة، ولأنه يكتب له قيام ليلة فهي تصلى في المساجد، وعلى ذلك أهل العلم جمهورهم. هذا تنبيه على قوله اجعلوا في صلاة في بيوتكم، اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. التنبيه الثاني تحريم الصلاة في القبور من فرض أو نفل، حتى لو صلاة الجنازة صلوا عن يمينها عن شمالها أمامها، أما أن صلوا على الجنائز في وسطها أو إليها فخطأ، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. وما عدا ذلك من الصلوات من باب أولى، هذا فتح باب الشركيات، كونه يعمد إلى قبر أو إلى المقبرة ويصلي ويرى أنه أبرك صلى في ذلك الموضع وأنفع وأكثر قبولا وأكثر إجابة للدعاء، هذا قد يكون شركا على ما في قلبه، وقد يكون جهلا سبيلا إلى الشركيات، وهو إلى الشرك أقرب، كما ذكر الصنعاني في تطهير الاعتقاد أن هذا شرك، هو فتح باب الشرك على نفسه وقد يكون شركا. الواجب تجنب هذا أصلا، تجنب هذا أصلا، واتخاذ مصلى الجنائز خاصة مكان يصلون فيه ثم يرفعون الجنازة إلى القبر، ولا يتعودون على صلاة على صلاة الصلاة على الجنائز باستمرار في المسجد إلا لخوف أو مطر أو شيء يقتضي ذلك. وإلى الأصل في الصلاة على الجنائز خارج المسجد، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابن بيضاء في المسجد لبيان الجواز عند الحاجة. هذا والصلاة في هذا الموضع المقصود بها الصلاة على حقيقتها الشرعية التي تفتتح بالتكبير تختتم بالتسليم، لأن الصلاة قد يراد بها الدعاء، فهي شاملة هنا للدعاء وللصلاة المذكورة من قوله اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. فلو كان مجرد الدعاء يكفي بغير صلاة على النحو المذكور ما قال تتخذونها، قال لأن الإنسان يدعو الله عز وجل في ليله ونهاره وسائر أوقاته، فدل هذا مع ما تقدم ومع ما في الباب من أحاديث أن المقصود بالصلاة هنا نوافل الصلاة المعروفة شرعا. مناسبة هذا الحديث للباب كراهية الصلاة في المقابر قوله ولا تتخذوها قبورا، أي لا تصلوا في القبور، لا تتخذوا بيوتكم قبورا لا يصلى فيها، كما أنه لا يصلى في القبور، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلى المقبرة والحمام، حديث ثابت، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. فإذن معروف الدلالة واضحة والمناسبة واضحة بين الحديث والباب، وله معنى آخر غير الذي بوب عليه البخاري وذكر الحديث عليه، وهو اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، هذا حكم مستقل أي من نوافلها، ولا تتخذوها قبورا أي لا تدفن الأموات فيها فتكون كالقبور، يكون بيت مقبرة، إذا مات بعض الناس دفنوه في البيت، فهو ما صار بيتا فقط بل صار بيتا ومقبرة. القول الأول أصوب، والقول الثاني لا يمتنع منه القول الأول، يعني بينهما تلازم، لأنه لا يجوز إنسان أن يبني على مقبرة أو يسكن على مقبرة أو كذلك أيضا للنهي أن يوطع القبور وللنهي أن اتخاذها قبورا. ومن هنا فمن بنى بيتا على قبر أو مقبرة سواء كان واحدا أو أكثر يشمله هذا الحديث لا تتخذها قبورا إلى ما عدا ذلك الأدلة في الباب. كيف يصنع؟ صباح مساء وهو نائم على القبور يطع على القبور يقضي حاجته ينام، هذه حالة تعيسة مع الذنب باستمرار. فلا أن يسكن في خيمة أسلم له من الإثم وأبرأ لذمتي من أن يسكن في قصر مبني على مقبرة. لا أن يطع أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده أهون عليه من أن يطع على قبر مسلم، والحديث الصحيح. وقال عليه الصلاة والسلام لا يعني لا أبالي قضيت حاجتي في السوق أو في المقبرة أو نحو هذا، معناه أن الذي يقضي حاجته في المقبرة كالذي يكف ثوبه ويكشف عورته ويقضي حاجته بين الناس في أوساط السوق، فنهى عن ذلك. هذا من الأذى للأموات. وكم تنتهك حرمات الأموات بمثل هذا الحال، بالبناء عليها بيوتا ومواقف سيارات وأندية ملاعب كرة وأندية أخرى وأسواق، وتحت جهل و يعني ما نقول فتوى نقول جهل بعض الناس بقولهم الحي أشرف من الميت. يا الله، يعني هذا الإطلاق يصلح ومن الأموات أنبياء ومن الأموات صديقون ومن الأموات شهداء، والأحياء على إطلاقه على هذا أنه أشرف منهم من هو زنديق ومنهم من هو كافر ومنهم من هو منافق ومنهم من هو على ما هو علم من حول الناس، فهذا الإطلاق ما هو صحيح. قد يكون الحي أشرف من الميت وقد يكون الميت أشرف من الحي، وعلى كل هذا ما هو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا آية، هذا مجرد رأي استباحوا به ما حرم الله. فانظروا يا إخوان الآراء كيف تضرب الدين وتنتهك حرمات المؤمنين. وكم من الأحاديث أطيح بها وخولفت على مجرد هذا الرأي من الأحاديث التي ذكرنا، أسواق وأندية وغير ذلك من الأشياء، عدم مبالاة. ولكون البلاد اليمنية كثير منها أماكن جبلية ضيقة كان لها الحظ الأكبر من انتهاك قبور المسلمين. يعني بلاد المسلمين كلها فيها من هذا كثير، لكن البلاد اليمنية تئن بهذا المخالفة الشرعية. وبعضهم قرية بكاملها على القبور، وبعضهم قرية بكاملها ما لهم مدخل إلا على القبور الدوس عليها، وبعضهم مسجدهم على القبور، وبعضهم سوقهم، وبعض هكذا لضيق الأماكن ولفتوى سببت لهم هذه الإحراجات من زيدية من أناس لا يتورعون عن إطلاق الكلام على عواهنه ولا يلتزمون بالأدلة. يفيد هذا الحديث فوائد عظيمة، منها المحافظة على الصلوات والمداومة عليها. قال الله عز وجل إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. وهذا شأن المؤمن أنه ليس بجزوع ولا هلوع، ومستثنى باستثناء حسن وبوصف حسن أنه دائم على صلاته والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وهذا شامل أنه دائم على صلاته الفرائض والنوافل. فالفرائض مثلا 5 صلوات في اليوم والليلة، هذا مداومة عليها، ما هي إلا ما هو إلا وقت قليل وإذا بيسمع النداء وخرج إلى تلك الصلاة، وهكذا 5 صلوات في اليوم مداوم عليها. فأداءها من المداومة على الصلاة ويشمله قول الله عز وجل على صلاتهم دائما. كيف إذا أضاف إلى ذلك الرواتب وأضاف إلى ذلك نوافل الطاعات في بيته وفي سائر الأوقات مثل الضحى، صلاة الضحى وقيام الليل وصلاة الاستخارة عند الحاجة، وهكذا نوافل كما يقول الله عز وجل وهو الذي جعل له النهار خلفة لمن أراد أن يتذكر وأراد شكورا. نعم، فإذا أضاف إلى مثل ذلك يعني إلى هذا صار من المداومين على الصلاة أكثر، ربما تجده غالب أوقاته على وضوء، غالب أوقاته على وضوء، يقضي حاجته وإذا به يرجع إلى الوضوء وهكذا. هذه المداومة على الطاعة لا سيما على الصلاة صاحبها مفلح، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وصاحبها مستثنى من الهلع ومن الجزع ومستثنى من مساوئ كثيرة إلى محاسن كثيرة. هذا يشير إليه هذا الحديث من قوله جعلوا من صلاتكم في بيوتكم، مع بيان أن الفرائض تكون في المسجد، فمعناها أنه يصلي في بيته نوافل، ومعناها أنه يستمر على الطاعات، ومعناها أنه يكثر من العبادة في غير أوقات النهي. أخوني يقول يشكل على البعض دفن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ما دفن يعني ما بني عليه ولا دفن في مسجد، غاية ما فيه أنه الحديث ينص أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، لما كان كذلك كان هذا هو الحكم الفاصل بين الصحابة الذي رجعوا إليه أنهم أين يدفنونه، فلما مات ذاك الموضع دفنوا في الموضع الذي هو فيه في بيته. ثم جاءت الدولة الأموية بعض أمرائها المشغوفين بالبناء وأدخلوا الحجرة في المسجد، هم الذين أدخلوا الحجرة في المسجد، لا على أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن المسجد، فصارت هذه مخالفة لا يستدل بها على المخالفة. فالاستدلال مثل ذلك على دفن القبور أو الأموات في المساجد استدلال بمخالفة على مخالفة، مخالفة بعض الأمراء على إدخال على مخالفة بعض الأدلة، هذا ما هو صحيح. هنا بعض كلام للحافظ لعل بعضه تقدم نقرأه. قال ابن التين تأوله البخاري على كراهة الصلاة في المقابر، وتأوله جماعة على أنه إنما فيه الندب إلى الصلاة في البيوت إذ الموتى لا يصلون، كأنه قال لا تكونوا كالموتى الذين لا يصلون في بيوتهم، التأويل الذي ذكرناه على المعنيين أوضح. وهي القبور قال فأما جواز الصلاة في المقابر أو المنع منه فليس في الحديث ما يؤخذ منه ذلك، هذا عبارة عن مرادة فقهاء، وإلا في الواضح ما بويب عليه وما بين ببراهينه. ونقل ابن المنذر عن أكثر أهل العلم أنهم استدلوا بهذا الحديث على أن المقبرة ليست موضع الصلاة، وكذا قال البغوي في شرح السنة والخطابي، شرح السنة من أنفس كتب الفقه، قلنا هذا لما فيه من الاختصار والبيان، فتجد فيه المسألة الفقهية ميسرة مختصرة مستفادة بدون تشعب، وإن ذكر بعض الخلافات باختصار. شرح السنة للبغوي. والخطابي وقال أيضا يحتمل أن المراد لا تجعلوا بيوتكم وطنا للنوم فقط لا تصلون فيها، فإن النوم أخو الموت والميت لا يصلي. وقال التوربشتي حاصل ما يحتمله أربع معاني، ذكر الثلاثة الماضية، ورابعه يحتمل أن يكون المراد أن من لم يصلي في بيته جعل نفسه كالميت وبيته كالقبر. قلت ويؤيده ما رواه مسلم مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت، هذا من معاني. كم قرأنا الآن؟ من يقرأه بسنده سردا لأنه مختصر جدا، سطران نظرة في سنده وإذا به محفوظ، من يقوم يقرأه؟ أو قولوا ما انتبهتم. نعمكم. تفضلوا حفظكم الله.